صبحكم الله بالخير جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في العنوان الثاني، وهو عنوان الصحة والفساد. وبعد توضيح المفاهيم بما ينبغي، قد يقال إنهما مجعولان مطلق، وقد يقال العكس، وقد يفصل. أما القول بأنهما مجعولان بالجعل الاستقلالي، عليكم السلام، فلا يوجد وجه وجيه له، يعني حتى وجه ننفرح ونضعفه ما موجود، إذ من الوضوح بمكان أن الشارع لم يجعل الأمر بالشيء ويجعل الصحة بمعنى انطباق المأمور به على المأتي به، بل الانطباق أمر قهري يدركه العقل، وجعله يكون حينئذ لغوي. هذا مضاف إلى أن الذي يتصف بالصحة بهذا المعنى هو الفرد، والكلام في الجعل الكلي. إذ الفرد المأتي به إما مستوفي لجميع الأجزاء والشرائط بالأسر فيتصف بأنه صحيح، وإما غير مستوفي فيتصف بأنه غير صحيح على القاعدة، طبعا سيجتزأ به هذا القاعدة. وأما القول بأنهما مطلقا غير مجعولين بالجعل الاستقلالي، فوجهه واضح إذ يقال بأن نفس ما ذكر آنفا يكفي لتوجيه القول المذكور، إذ الشارع لم يجعل سوى ما حكم به بالحكم الكلي تكليفا أو وضعا، وما زاد على ذلك مما يتصف به الفرد المأتي به خارجه في طول الجعل التشريعي فلا يتصور وجود جعل استقلالي بإزائه. وما يسمى بترتيب الآثار لا يحتاج إلى الجعل، بهذا المعنى، إذ الآثار إما آثار عقلية، الباب الطاعة والعصيان، ومن الواضح أنها غير مجعولة، وإما آثار تشريعية وهذه الآثار وإن كانت تحتاج إلى الجعل تشريعا تأسيسا أو إمضاء كما في باب المعاملات في العادة إمضاء، لكنها أحكام تكليفية تترتب على موضوعها الذي هو نتيجة العقد. مثلا وهي موضوعها ما يترتب على الإتيان بالعقد الصحيح، الذي هو بدوره لا يحتاج إلى الجعل، وبعبارة أوضح صحة العقد يكفي فيها أن يؤتى به مستجمعا للأجزاء والشرائط المطلوبة للإنعقاد. الآثار التشريعية المجعولة بالجعل التشريعي، طبعا الأهم من التأسيس والإمضاء، يعني أصلح عقلائي وأمضاه الشارع، هي أحكام تكليفية أو وضعية موضوعها العقد الصحيح وهو غير مجعول بحسب الفرق أو لا يتصور جعله. وبهذا يتضح دخل فيما أفاده المحقق الخراساني أعلى الله مقامه من التفصيل بين العبادات والمعاملات، وأن الصحة في الأولى غير مجعولة، بينما في الثانية أي المعاملات هي مجعولة، لأن معنى الصحة ترتيب الآثار التشريعية. وجه الاتضاح بعد حمل كلامه على الآثار غير العقلية أن ترتيب الآثار موضوعه الصحة في العقل وليس لازما تكوينيا لعنوان الصح، والصحة التي هي الموضوع بحسب الفرض قد أثبتنا أنها غير مجعولة، نعم. ذهب المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي وجماعة إلى التفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية، ويقصدون بالأولى الصحة على مقتضى القاعدة، حيث يكون الحكم واقعيا، ويكون المأتي به مصداقا حقيقيا للمأمور به، ويقصدون بالثاني حيث لا يثبت أنه كذلك. شوف التعبير دقيق يا أخوان، مش حيث لا يكون كذلك، لا ندري، قد يصادفه وقد لا يصادفه، ولكن الصحة ثبتت بأمارة أو أصل. فهي صحة محكوم بها بالدليل الخاص، يعني الأمارة الجارية أو الأصل الجاري في الواقع. وهذه الصحة قد تلتقي مع الصحة الواقعية من دون إحرازنا ذلك وقد لا تلتقي. إذ المفروض أننا شاكون في الصحة الواقعية، هذا ما أفيد في تقارير أبحاث المحقق النائيني والسيد الخوي. ويبتني على هذا الكلام أن الصحة الثابتة بمفاد أمارة أو أصل هي صحة مجعولة من قبل الشارع، لأن موضوعها مشكوك الصحة واقعا. فلولا حكم الشارع بها لما أمكن للعقل أن يحكم بها. والأصل الفساد كما لا يخفى، سواء في باب المأتي به في الأحكام التكليفية أو الوضعية على حد سواء. أقول هذا الكلام يحتاج إلى تشريح، إذ تارة يكون الشك في صحته المأتي به من جهة الشبهة الحكمية، وأخرى يكون من جهة الشبهة الموضوعية أو المصداقية. فإن كان الشك من جهة الشبهة الحكمية ووجدنا دليلا يتعرض لمورد الشك في شرطية أو جزئية شيء فينفيه، تكليفا أو وضعا، حينئذ لا تكون الأمارة أو الأصل حاكمين بالصحة بشكل مباشر في مورد الفرد، بل هما لا يتعرضان لحاله، حال الفرد، بل ينفيان الشرطية للأمر أو المأمور به، أو الشرطية للعقد والنقل والانتقال أو الجزئي، أي شيء مهم، على وجه كلي. فيكون وصف المصداق الخارجي الفاقد للشرط، المشكوك دخالته واقعا. يتصف بالصحة من جهة كونه مصداقا حقيقة، لما دل الدليل عليه من نفي الشرطية التي هي مورد النظر. والأمارات والأصول الجارية في الشبهة الحكمية هي دائما كذلك، يعني هي دائما لا تتعرض لحال الفرد يا إخوان، هي تتعرض للتشريع الكلي. فبتقول لك مثلا بأن اشتراط أن يكون الملبوس مما لا يؤكل لحمه منتفي، أنت تشك، دلت الرواية الصحيحة أنه ليس كذلك مثلا، هذا ما في تعرض لحال الفرد، في تعرض للتشريع الكلي أنه الله عز وجل من الأساس لم يأخذ هذا الشر. هيك عم بتقول الأمارة. إذا جئنا إلى الفرد الخارجي، الفرد الخارجي إما يكون مصداقا لمؤدى الأمارة أو لا يكون مصداقا، وهذا ليس بالجعل والتشريع. نعود إلى مقولة الانضباط انضباط قهري، تبهتوا؟
نعم.
جيد. فالصحة لازم الواسطة فيه التحقق والانضباط الخارجي، مش أمر تشريعي كما في التشريع الواقعي، نفس الشيء بلا شك ولا ريب. وبعبارة أخرى، أنا لما بقول هذا صحيح أقول صحيح بمعنى مطابق للأدلة الواصلة إليه. طب بسألك بقول لك صحيح واقعا، تقول الله يعلم، الله أعلم إذا صحيح واقع. إذا هالروايات اللي استنبط منها مصيبة للواقع، إيه صحيح واقع، يعني إذا مو مصيبة للواقع مو صحيح واقع، هذا معنى موضوعه المشكوك. وكذلك الكلام في الأصول الجارية في مثل الحالات هذه، كما لو كان شيء لم يكن شرط في صدر الشريعة شككنا أنه اشترط بعد ذلك مع التدرج في التشريعات، فاستصحبنا عدم شرطيته. فيكون الفاقد للشرطية صحيحا بمقتضى تأسيس الاستصحاب له. وهذا ما حدا يتصور، يعني الصحة بما هي صحة ما لها معنى انه نثبت فيها لازم حتطلع اصل مثبت، لا، نثبت حينئذ على وجوب الإعادة مثلا اللي هو لازم شرح. جيد، مو مهم، وبيقول لك عنوان الفوت وإلى آخره، مو مهم، لا ندخل الآن في البحث. المهم هنا أنه إذا كان كلام المحقق النائي والسيد الخوي في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية لا تتعرض لحال الفرد، تتعرض للتشريع الكلي وتتعرض لنفي الشرطي، سواء كان استصحاب مثلا أو رواية صحيح. وعليه فما يتصف بالصحة الآن هو المصداق الحقيقي لما دلت عليه الأمر، وهذا مش بالتشريع. وأما أنه في الواقع صحيح أم ليس بصحيح، فالواقع أنا غير مكلف به إلا بالمقدار الواصل إليه، والمقدار الواصل إليه هو المقدار الذي أوصلته الأمارة، أكثر من هذا لا يوجد. جيد، فلا محصلة على هذا التقدير، يعني تقدير الشبهة الحكمية للتفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية. وأما إن كان المراد الأمارات والأصول الجارية في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة المصداقية، كالشك الناشئ من جهة الانطباق مش من جهة التشريع، يعني أشك أني أتيت أو لم أأتي، فتقول لي قاعدة الفراغ ابني على أنك أتيت، قاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز أيضا تقول لي كذلك، أو الأمارة تقول لي ذلك، شاهدان عدلان يشهدان أني قد جئت بالجزء الذي أشك أني جئت به، أو جئت بما هو الشرط يشهدان أني توضأت قبل الدخول إلى الصلاة وأنا أشك أني توضأت أم لا في أثناء الصلاة. هذه أمارات وأصول جارية في الشبهة الموضوعية. هذه الأمارات والأصول ما كانت لتثبت لي صحة لولا، ما كانت لتثبت لي صحة لولا ثبوتها، ثبوت الأمارة أو الأصل. من هنا أظن ظنا قويا أن مراد المحقق النائيني هو الصحة الجارية في الشبهة الموضوعية، يعني الصحة التي يحكم بها الشارع بشهادة البينة أو خبر الواحد إن قلنا بحجيته في الموضوعات أو قاعدة فراغ أو قاعدة تجاوز أو استصحاب يجري في شبهة موضوعية. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول شيخنا النائيني أنت نبهت في المقدمات التي ذكرتها لهذا البحث أن البحث منحصر في الحكم الكلي مش في الحكم الجزئي، فعندما تقول في مقابل من أثبت مطلقا ونفى مطلقا وفصل بين العبادات والمعاملات لابد وأن يكون الكلام في التشريع الكلي والصحة الثابتة على وجه كلي. وأنتم تعلمون أن الأمارة الجارية في الموضوع لا تجري إلا في شخص الموضوع، يعني البينة الجارية واللي تشهد لي أني توضأت ما لها علاقة بوضوء أو صلاة، ما لها علاقة بالحكم الكلي، شخصي دائما. وقاعدة الفراغ وإن كانت قاعدة كلية لكن قاعدة الفراغ التي هي حجة في مورد جرياني والشخص هو الذي يجريها في موردها، فهذه الصحة على رأس شيخنا النائي، هذه مو صحة واقعية، هذه صحة ظاهرية، وهذه صحة نفس الصحة محكوم بها بلسان إثبات موضوع الصحيح. طبعا بيقول لك بلا قد ركع بلا قد سجدت، ها؟ إذا شككت في عمل صحيحا أم فاسدا، أشكك في صحة عملك أو فسادي بعد فراغك منه فابني، ليش؟ لأنك حين العمل أذكر شك جيد، فعم بحقق موضوع الصحة. ما في مانع نقول عم يحكم بالصحة بلسان إثبات الموضوع في مورد لا نحيز أن الموضوع ثابت، لكن المشكلة أن هذا دائما في مورد جريانه من صفة للشخص المأتي به مش تشريع كلي. نحن كلامنا في تقسيمات الأحكام الوضعية والتكليفية. فإذا مراد المحقق النائيني شبه الحكمية فكلامه هو من تبعه غير صحيح، وإذا مرادهم الشبه الموضوعية والظاهر أن مرادهم هذا والله العالم، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن ما يتصف به
بالصح والفساد هو الفرد وليس الكلي.
ولذا فإن التفصيل على كل حال لا يرجع إلى معنى صحيح. هذا تمام الكلام في عنوان الصحة، ومنه يتضح الكلام في عنوان الفساد لأنه مقابله. بعد هذا نتحدث عن عنوان العزيمة والرخصة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.